كم تكون عدتها؟ لا، هي لم تحض إلا بعد سنتين، تكون سنتين زائدا ثلاث خيام، تبقى سنتين في العدة، لأن التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث خيام. طيب، إذا كانت لا تحيض، إما لكونها صغيرة وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه، فكم عدتها؟ هذا الربع الخالي الظاهر، قول يا جماعة. عدتها ثلاثة أشهر؟ تمام، اسمع، عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام، والمفارقة في الموت عدتها قسمان فقط، وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل سواء فارقها زوجها بموت أو مفارقة حياة، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت. وفي هذا الحديث، حديث سبيعة، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وهو كذلك، فصوت المرأة ليس بعورة بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول؟ والنهي عن الثاني، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول. وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف. أما السنة فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال، ولا يمكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول، بأن تقول القول اللين الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة، هذا هو الممنوع. وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة، ودليل ذلك حديث سبيعة: فإن أبثنا بعكك كلمها وخاطبها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف. الدليل أن فاطمة، أن سبيعة ذهبت رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أنه يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يوصف بأنه مفتي، لقولها: فأفتاني. بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا، فقال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. لماذا؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي، لكن بدون إلزام. ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي. المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به، لأن القاضي يفصل، ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله. وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، وفي شريعة الله ثانيا، وفي عباد الله ثالثا. انتبه يا أخي، المفتي تتعلق به ثلاث حقوق: حق لنفسه، وحق للشريعة الإسلامية وحق لعباد الله. فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله، لا يفتي إلا بعلم، حماية لنفسه من الإثم وحماية للشريعة من الخطأ. والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل. ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة، خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم. وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال أنا من أنا، أنا الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية. حتى بلغني عن بعض الصغار صغار العلم أنه تكلم في مسألة فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك. قال من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل. صحيح أن الإمام أحمد رجل وهذا رجل، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة؟ الثاني لا شك. ولهذا يعتبر مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه. يقال له هذا قول الإمام ويقول من الإمام؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة، فلعل له أخطأ. واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيئ الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ، إذا كان قول المفتي خطأ ويسر الله له من يناقض قوله، فهذه نعمة. نعمة على من؟ على الناس عموما، وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة إذا كان قد قصر في الاجتهاد. فإذا يسر الله له من يبين خطأه فهذا سيقلل من العمل بقوله، وحينئذ يسلم من أخطاء كثيرة في عباد الله. خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ وقال أنا من أنا حتى يناقش من فلان، ثم يصمم على رأيه ولو تبين له أنه خطأ. وهذه محنة عظيمة. ولذلك يجب الرجوع إلى الحق متى تبين للإنسان، ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت. الرجوع إلى الحق فضيلة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه كتاب القضاء المشهور، أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه من القضاء به قضاؤه بالأمس، بل يرجع عن القضاء الأول إلى القضاء الثاني متى تبين أن القضاء الأول خطأ. والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا إذا تبين لهم الخطأ رجعوا. أذكر قصة عن الإمام أحمد. كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم؟ لا، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم؟ الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل وإلا فهو خاطئ. هذا الدليل. نعم قم. لا لا لا، أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا أخي. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول، وهذا الواقع. السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول، بل ولا يعلم ما يفعل. أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله، وأحيانا يزني ببنته، والقضايا في هذا مشهورة. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع. يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن نشدد عليه، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله. قال حتى تبينت، يعني حتى تأملت وتبين لي، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع، لأنني لو أوقعت طلاق السكران لأتيت خصلتين، حرمتها على الزوج وأحللتها لزوج آخر، فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني، وهو عدم طلاق، امشوا معي، عدم طلاق السكران. فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له. ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس. إذا رأى الرجل، إذا تبين الحق رجع، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه. كما أن الإنسان إذا سئل عن شيء وقال لا أعلم وهو لا يعلم، ازداد الناس تمسكا، امشي يا أخي، بفتواه وقوله. الشيطان يقول للإنسان أنت إذا قلت لا أدري، قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك، هكذا يقول الشيطان للإنسان. لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه وقال لا أعلم، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم. والخلاصة الآن أن المفتي على باب عظيم من الخطر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كان السلف يتدافعون الفتية، إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيره، فيذهب إلى غيره ويقول اذهب إلى غيري، حتى ترجع إلى الأول. كل هذا خوفا من أن يضل فيضل، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب، بل على نفسه وعلى غيره، وليس على غيره ممن هو في عصره، بل على غيره ممن هو في عصره وممن يأتي بعده. فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ينتهز الإنسان الربح فيها، لكنها خطر عظيم، لأن المفتي يقول عن الله، فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله، يقول أنا لا أفتي بهذا واذهب إلى المفتي في البلد، يعني له أن يقول هذا، لا سيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص. لأن بعض المستفتين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك تفتيه ما جازت له الفتوى، وين نروح يا أخي؟ ماذا قلت؟ إيش؟ بعض المستفتين إيش؟ جمهور بعض المستفيدين يبقى رخص. أنا ما قلت هالكلام، استرح ولا لا يقرب أنك النوم. بعض المستفيدين إذا استفتاك وأفتيت لم تصرح له الفتوى ولم توافق هواه، يذهب إلى شخص آخر ويستفتيه، إن وافقت الفتوى هواه قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب، وإن خالفت طلب ثالثا، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق أهواه. قال العلماء: ومن تتبع الرخص صار فاسقا. من تتبع الرخص صار فاسقا. إذن ماذا أصنع؟ نقول للعامي: إذا أردت أن تستفتي فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة السلعة، تسأل عن إيش؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة. فعليك أن تتأنى وأن تنظر من يكون أقرب إلى الحق لعلمه وأمانته وتسأل، وإذا سألته انتهى الموضوع، لا تسأل غيره، لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش؟ هو دين الله. فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه، والثاني أمانته. وإنما اشترطنا الأمانة لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام، العلماء ثلاثة أقسام، انتبه يا أخي وضح. العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. انتم معنا؟ كم قسم؟ ثلاثة: عالم ملة، عالم أمة، عالم دولة. طيب بارك الله فيك. عالم الملة هو الذي يتبع ما جاءت به الملة سواء رضي الناس أم لم يرضوا، لأنه لا يريد إلا إقامة الملة. هذا عليك به، عليك به، استمسك بغرزه. الثاني عالم أمة، ينظر ما يوافق هوى الناس، وإذا وافق هوى الناس ولو كان له حظ من النظر 1% أفتاد. أنتم فهمين معي هذا؟ ينظر ليوافق هوى الناس سواء في معاملة الربا أو النكاح أو غيره. الذي يوافق هوى الناس ولو لم يكن فيه من الحق إلا 1% يفتي به ويقول مسألة خلافية، ووسع على الناس، خلى الناس يمشون. هذا نسميه إيش؟ عالم أمة، ينظر وشريد الناس بس ويمشي. الثالث البلاء، الثالث البلاء، وهو عالم الدولة، الذي يقول للدولة ماذا تريدين، افتي به، فيفتي بالباطل الذي يعلم انه باطل، لكن فيه احتمال من 100 احتمال او من 1000 احتمال. علشان ايش؟ علشان خاطر، خاطر ايش؟ خاطر الدولة. صح، صدقت يا بني، علشان خاطر الدولة. ويعصف النصوص وينوي اعناقها لتوافق ما تريده الدولة. فر من هذا ومن الذي قبله، ايش فرارك منين؟ من الأسد. وعليك بالأول، عليك بعالم الملة الذي لا يريد رضا الناس بما يقول، وإنما يريد بما يقول رضا الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى أسئلة، إذا وقعت إن شاء الله يسهل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا يسأل يقول: ما هو الراجح في طلاق السكران؟ وأقول له في الجواب: إذا وقعت المسألة وابتلينا بها أفتينا بما نرى أنه صحيح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كم باقي يا أخوان؟
وعلى آله وصحبه أجمعين.
كم؟ أما ساعتي فقد بقي 8 دقائق. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما صلة القرابة بين سبيعة الأسلمية وبين أبو السنابر بن بعكك، وهل هو محرم لها؟
لا أدري، لا أدري الصلة، قد يكون محرم برضاء أو مصاهرة أو غيره، ما أدري عنه. نعم.
سبحان الله. يقول: شخص بعد أن أتم الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير أخذ من بعض شعر شاربه، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، والغالب أن لا يفعل أحد ذلك إلا إيش؟ إلا عن جهل، لأنه ما جاء إلى هذا البيت إلا لما يقرب إلى الله عز وجل. فهذا الذي طاف وسعى في العمرة ثم أخذ من شاربه جاهلا لا شيء عليه. وسنعطيكم بارك الله فيكم قاعدة مفيدة من كتاب الله عز وجل، خذوها معكم حجة لكم عند الله عز وجل، ألا وهي أن الوقوع في المحرم نسيانا أو جهلا لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء، لا فدية ولا كفارة ولا جزاء. أعيدها: أن الوقوع في المحرم إذا كان عن جهل أو نسيان فلا إثم فيه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ومن قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا في جميع المحظورات، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. لو تكلم الإنسان في الصلاة يظن أن الكلام جائز، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. الدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فقال العاطس: الحمد لله. الأخ، نعم، قم. ماذا تقول للعاطس إذا عطس فحمد الله؟ تقول: أحمدك الله وأنت صلي. نعم، أسرع. معاوية رضي الله عنه قال له: يرحمك الله، لأن الإنسان إذا عطس وحمد الله قل له: يرحمك الله. قال: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار، والالتفات للحاجة جائز. لما نظروا إليه نظرة إنكار قال: وثكل أمياه. تكلم مرة ثانية يقول: وثكل أمياه. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. انتهى من الصلاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما أنكر علي بوجهه وعبوسه ولا بلسانه، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. هل ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه تكلم والكلام إيش؟ يبطل الصلاة، لكنه جاهل. واضح؟ في النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يأمره بإعادة الصوم لأنه كان ناسيا. نعم،
سلامكم الله.
بقي أن يقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى كصلاته الأولى، فعاد وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أمره أن يعيد مع أنه جاهل. قلنا: يجب أن نعلم الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور لا بد من أن يعود فيفعل المأمور ولو كان جاهلا، إذا تمكن من إذا تمكن من أن يصحح الوضع. أما فعل المحظور فإذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: هل يتابع الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر؟
نعم، يتابع الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر وإن كنت لا تعتقد ذلك من أجل الموافقة وعدم الاختلاف وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لكن اتباعا لإيش؟ اتباعا لمن؟ للإمام. والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أشد من هذا. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث للأمة الإسلامية كان يقصر الصلاة في منى أيام الحج، ثم بدا له أن يتم الصلاة، فصار يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، فأنكر الصحابة عليه: كيف يصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون ركعتين؟ ومع ذلك كانوا يصلون خلف عثمان كم؟ أربعا. كل ذلك من أجل عدم الاختلاف، من أجل الوفاق. فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر على عثمان أن يتم وأنت تصلي خلفه أربعا؟ فقال: الخلاف شر، انظر للفقه، هذا والله الفقه وليس فقه الصغار الذين يقولون هنا في المسجد الحرام لا نتابع الإمام في صلاة التراويح لأنه يصلي كم؟ 23، لا نتابعه. السنة 11 أو 13. نقول: وهل من السنة المخالفة؟ تابع يا أخي، لا تحرم نفسك ولا تشد عن المسلمين. وأنت إذا تابعت والله ما أنت بآثم، لأن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 11 أو 13، لكن هل قال يوما من الدهر لا تزيد على ذلك؟ أبدا ما قال هذا. ومن ادعى ذلك فليتفضل. بل إن رجلا سأله قال: يا رسول الله، ما تقول في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأصلي واحدة فتوتر لك ما قد صليت. هل قال له مثنى مثنى ولا تزد على 11 أو لا تزد على 13؟ ولو كانت الزيادة على 11 أو 13 ممنوعة لكان أول من ينبه عليها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من البلاء الذي ذكرته في أول كلامي، أن بعض الناس يأخذ بطرف من الأدلة ويدع الطرف الآخر فيضل ويضل. ونحن نقول لإخواننا: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم به، تابعوا الإمام على 23، وإذا كان يزيد إلى 36 تابعوه، أو إلى 100 فتابعوه، هذا هو الأفضل حتى لا تخرجوا عن المسلمين وتشدوا عنهم. شيء آخر: جلسة الاستراحة وهي الجلسة عند القيام للثانية أو الرابعة، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة على كل حال، ومنهم من قال ليست بسنة على كل حال، ومنهم من فصل وقال من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب وغير ذلك فليجلس، ومن لا فلا. لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه، هل تجلس أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم، أو أقوم قبل أن يقوم؟ نعم، أتابع الإمام حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة. والعكس بالعكس، لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس، تعلم أنه لا يجلس، فهل يشرع لك أن تجلس؟ لا، لا يشرع. لماذا؟ لأنك إذا جلست سوف تتأخر عن المتابعة، والمشروع للإنسان أن يتابع. ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام إذا قام عن التشهد الأول؟ نعم ولا بلى؟ لا صواب بلى. إذا قلت نعم معناه أنكم ما تعلمون. أقول لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا ثم استتم قائما فقالوا سبحان الله، لكنه لم يرجع، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع. هل المأموم الذي علم أنه ترك التشهد هل يتابع الإمام أو يجلس للتشهد؟ يجب أن يتابع الإمام، يجب أن يتابع الإمام مع أنه ترك واجبا، لكن متابعة الإمام موافقة الأمة والجماعة لها دور كبير في الشريعة الإسلامية. كل حديث يجر الحديث الآخر. إذا قام الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول حتى استتم قائما هل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع، وعليه سجود السهو قبل السلام. إذا قام إلى زائدة، إلى ركعة زائدة، كما لو قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية حتى استتم قائما ثم ذكر أن هذه زائدة، هل يرجع أو يستمر؟ يجب أن يرجع، يجب أن يرجع، لأنه لا تجوز زيادة. يجب أن يرجع ثم يقرأ التشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، فيجعل السجود هنا بعد السلام لأنه سجود عن زيادة، والسجود عن الزيادة يكون بعد السلام. نعم انت هذا سؤال، لأن نقول زد دقيقتين أو خمسا.
سبكم الله. يقول السائل هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة الآن في المطاعم قبل شرائها من أجل التبين من طريقة ذبحها؟
إيش؟
هل يجوز السؤال عن اللحوم الموجودة الآن في المطاعم قبل شرائها من أجل التبين من طريقة ذبحها؟
نعم، هذا لا يجوز السؤال أصلا. متى رأيت لحما في أسواق المسلمين فكل، لكني أنبهك على شيء مهم، أتدرون ما هو؟ أنك إذا أردت أن تأكله فقل بسم الله، هذا أهم ما يكون، لأن التسمية على الأكل واجبة، يأثم الإنسان بتركها. يعني لا يجوز أن تأكل بدون قول بسم الله، فإن الشيطان إذا لم تقل بسم الله يأكل معك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الغلام الصغير لما أراد أن يأكل أمره أن يقول بسم الله، فقال يا غلام سم الله. فأنت إذا وجدت طعاما في أسواق المسلمين لحما أو أرزا أو خبزا لا تسأل عنه، السؤال عنه من التنطع في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون. ولما سأله قوم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. سموا عليه، على أكله ولا على ذبحه؟ هم يقولون لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم على أكله ولا على ذبحه. لماذا لا نقول على ذبحه؟ لأن ذبح انتهى راح. إذا سموا أنتم على، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام ما لكم ولفعل غيركم. إيش؟
حسابكم الله. يقول السائل هل يجوز العمل بوصية من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام قد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر؟
إذا أوصى الإنسان أن يصلى عليه في المسجد الحرام فلا تنفذ وصيته، لا سيما مع بعد المسافة. أما لو كان إنسان في جدة أو في بحرة أو في الأماكن القريبة فهذه ربما نقول تنفذ الوصية، أما مع البعد فلا. وكذلك لو أوصى أن يدفن في البقيع، لأن أهل البقيع دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فلا تنفذ وصيته. حتى لو كان ذا مال كثير ويمكننا أن نستأجر من يؤديه إلى المكان من تركته فلا تنفذ الوصية، وإنما يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ويصلى عليه في المكان الذي مات فيه. والأرض أرض الله، والمشروع في الميت الإسراع والمبادرة في دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا نأسف كثيرا لما يفعله بعض الناس، يموت الميت فينتظر به يوما أو يومين حتى يقدم ولده من أمريكا أو من لندن أو من باريس أو مما وراء ذلك، يقول: لن ندفن حتى أحضر ولده. أعوذ بالله، جناية على الميت. الميت يحب أن يتقدم إلى الدفن، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا خرج الناس بجنازته وهو صالح قال: قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي إلى مكان عملي، إلى مكان الثواب الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فهو جناية على الميت أن يحبس، وهو خلاف السنة في الأمر بالإسراء. يقال: يا أخي أسرع به، صلي عليه وادفن، وقريبه أو ولده أو أبوه الذي في مكان آخر إذا جاء فالأمر واسع. ماذا يصنع إذا جاء؟ نصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر، على قبر امرأة كانت تقوم المسجد. مش معنى تقوم؟ تكنسه. ففقدها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يفقدها وسأل عنها، فقالوا: إنها ماتت البارحة. قال: هلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني، كأنهم تقالوا من أمرها وقالوا: لن نزعج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الليل. فقال: دلوني على قبرها. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام لمن خدم بيوت الله، قال: دلوني على قبرها، وامرأة سودة ما لها قيمة في المجتمع، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه. فنقول لهؤلاء: إذا كان الأب أو الإبن أو القريب أو الصديق في مكان آخر فإذا جاء يصلي على القبر، الأمر واسع، لكن لا تعطل الميت عن مصلحته، تؤخره. فإذا قال إنسان: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء، يعني بقي أكثر من يوم؟ قلنا: بلى، لكن لماذا أخروا دفنه؟ لأنهم لا يريدون أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقوم خليفته في أمته قبل أن يدفن. وتعلمون أن الخلافة لم يعهد بها الرسول عليه الصلاة والسلام نصا صريحا إلى أحد، فلذلك وقع فيها التشاور بين الصحابة رضي الله عنهم، وصار اختيار الصحابة لما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. من اختاروا؟ اختاروا أبو بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة. فالصحابة أخروا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا تخلو الأرض من خليفة. لو دفنوا بقيت الأرض لا خلافة فيها منذ دفن حتى يقام الخليفة، ومعلوم أن هذا المعنى لا يوجد في غيره. فعلى كل حال المشروع، امشوا معي، المشروع في تجهيز الميت ايه؟ الإسراع والمبادرة. نعم،
حفظكم الله. يقول السائل: رجل توفي وعليه،
هذا سؤال أسمعه وإن كان يعني لابد أن يكتب لكن لا بأس. يقول: إذا مات في بلد الكفر، إذا مات في بلد الكفر فإن كان هناك مقبرة للمسلمين دفن في مقبرة المسلمين، وإن لم يكن مقبرة دفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين مما حوله. نعم.
يقول السائل: رجل توفي وعليه دين من لآخر، وأثناء العزاء تنازل الدائن عن المدين أمام جمع من الناس، وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين، فهل له الحق في ذلك؟
نعم، السؤال هذا سؤال مهم، سؤال جيد، سؤال عظيم، ولكن جوابه عند القاضي في المحكمة. انتهى الجواب. نعم.
حسبكم الله. يقول السائل: ما حكم، هل يجوز للمحرم أن يحلق ويقصر لنفسه؟
نعم يجوز إذا كان يحسن هذا، يعني لو أن المعتمر مثلا طاف وسعى وأراد أن يقصر بنفسه لنفسه فلا بأس، أو أن يحلق نفسه بنفسه فلا بأس. لكن قد يقول قائل: كيف تجيزون له أن يحلق رأسه وقد قال الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم؟ قلنا: لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور. أنتم معنا يا جماعة؟ حلقه هنا فعل للمأمور وليس فعل وليس فعلا للمحظور، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الوصية لذاهب المدينة النبوية؟
إيش؟
هل تجوز الوصية للذاهب المدينة النبوية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الناس؟
نعم يجوز أن يوصي أحدا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، لأن نقل السلام إلى الحي لا إلى الميت. ونحن نقول لهذا الأخ الذي أوصى غيره أن يسلم على الرسول، نقول: إن الملائكة تنقل سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان، وأيهما أشد أمنا، الملائكة أو هذا الرجل الموصى؟ الملائكة، لأن الملائكة تنقل السلام في حينه، والملائكة أحفظ من هذا الرجل السلام. هذا الرجل ربما يموت قبل أن يصل إلى المدينة، هذا الرجل ربما ينسى، هذا الرجل ربما يلتزم بأنه يسلم على الرسول ولكن يبدو له أن لا يسلم ثم يترك العمل بالوصية. فلهذا نقول: يا أخي رويدة، لا توصي أحدا أن يسلم لك على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك ملائكة ينقلون سلامك على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، لو كنت في أبعد البلاد. وإني أخبركم أن الإنسان إذا قال في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أن هذا ينقل للرسول عليه الصلاة والسلام، ينقل للرسول بأن فلانا سلم عليك. من ينقله؟ الملائكة الذين هم أشد الناس حفظا للأمانة، هم أشد الخلق حفظا للأمانة. فلا تكلف نفسك ولا تكلف غيرك. لكن لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يوصي شخصا بالسلام على آخر ويقول: يا فلان سلم لي على فلان؟ نعم يجوز. وهل يجب على من وصي بذلك أن ينفذ أو لا يجب؟ قال العلماء فيه تفصيل: إن التزم الموصى وجب عليه أن ينفذ، لأن هذا أمانة، وإن لم يلتزم بل سكت لم يجب عليه. وهذا يقع كثيرا، دائما يقول: سلم لي على فلان وتسكت، هذا ليس التزاما. والناس إذا أوصيتهم بالسلام على فلان إما أن يقول لا، أو يقول نعم، أو يسكت. إذا قال لا، نعم أجيب يا جماعة، قلت: يا فلان سلم لي على فلان، قال لا، ما يلزم. يا فلان سلم لي على فلان، قال نعم، يلزم. يا فلان سلم لي على فلان فسكت، لا يلزم، لا يلزمه. طيب، وهل ينبغي للإنسان أن يقول للشخص سلم لي على فلان ويلزمه أن ما يشق عليه؟ الجواب لا، لكن إذا أحببت مثل هذا قل يا فلان سلم لي على من سأل عني، سلم لي على من سأل عني. فإذا سألوا عنه تذكر، إذا قالوا شلون فلان عسى طيب، قال نعم ويسلم عليك، وهذا طيب. يعني كون الإنسان يوصي الشخص ويقول سلم لي على من سأل عني هذا طيب جدا، علشان الموصى إذا سئل عنه يقول نعم طيب ويسلم عليك، أحسن من كون يقول طيب ولا يقول يسلم عليك، لأن الإنسان إذا قال إنه طيب ويسلم عليك فرح بهذا. نعم، إذا رجل أوصاك بأن تبقى